أيها الإخوة، هذا هو الشريط 66 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تقول في رجل قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة قل يا أيها الكافر؟ ما الذي يشرع أن يقرأ في الركعة الأولى بالغاشية والثاني بسبح؟
سبح بالغاشية.
أيها؟
نعم، بالركعة الأولى.
نعم،
الركعة الثانية بالغاشية.
طيب، لكن قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هل يجوز أو لا يجوز؟
لا يجوز.
يجوز. لكنه خلاف. أحسنت. تمام. هل هناك سورة أخرى تقرأ غير سبح والغاشية؟ في العيد ما تذكر؟ ما حضرت؟ لا تدري هل حضرت أم لا، ولا تذكر هل قلناها أم لا. احرص احرص يا ياسر، فلك ما شاء الله جيد.
قاف والقمر.
قاف والقمر توافقون؟ صح. طيب، لو كبر في الأولى خمسا بعد تكبيرة الإحرام يجوز؟ يجوز خلاف السنة، لكن بعض العلماء قال كبر خمسا. ماذا تحفظ عن الإمام أحمد في هذه المسألة؟ طيب، هذا هو المقصود. يلا عبد الله العامر، ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلى وعلى غير المذهب؟ لا ترى ما معنى فتت، أدرك الصلاة مع الإمام صلى العيد، لكن رجع إلى بلد إلى بيته فصلى ركعتين. جائز. ما الذي يكره؟ في موضعها، وأما في غير الموضع فلا بأس به. ما يقول عبيد الله في هذه المسألة؟ هل هناك رأي آخر يرى أنه لا تكره الصلاة؟ قبل الصلاة لا بعدها. لا إيش؟ بعض العلماء يقول تكره قبل الصلاة لا بعدها، وبعضهم يقول بعدها لا قبلها، وبعضهم يقول لا تكره لا قبلها ولا بعدها، وبعضهم يقول تكره قبلها وبعدها كذا. طيب، ما حجة القائلين بالكراهة؟
لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك.
لم يفعل ذلك. وهل هذا الاستدلال بهذا، وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟
لا.
كيف ذلك؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج يصلي بالناس فصلى به.
نعم.
فنقول هذا عمل خير، فما دليل على أنه يكره قبلها؟
يعني ترك الرسول لذلك عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه
مكروه.
وأيضا الرسول خرج وصلى ورجع كما فعل في الجمعة، ومع ذلك لا تقولون في الجمعة أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها. طيب، لو حضر إلى مصلى العيد، يا سلام، على القول بأنه لا يكره التنفل قبل الصلاة ولا بعدها، هل يسن له أن يصلي تحية المسجد؟ الدليل أصبر يكفي. لو قال لك قائل هذا ليس بمسجد مصلى العيد،
نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يخرجن الى مصلى العيد ويشهدن الخيط، وامر الحيض ان يعتزلن المصلى، فلولا انه كان مسجد لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم
بالاعتزال. صحيح. تمام. اذن هو مسجد كما قال الفقهاء رحمهم الله، مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. طيب، أظن نستمر الآن في أخذ درس جديد. يقول مالك رحمه الله: ويسن التكبير المطلق في ليلة العيدين وفي فطر آكد إلى آخره. لا إله، ما تقول ناقش فيه، ما نناقش فيه. طيب درس جديد اللي بيؤخذ، لكن لا مانع أن نناقش فيما مضى. سبحان الله. ولهذا ابن داود نسأله عن حكم التكبير في ليلة العيدين، حكمه طيب ما هو الدليل؟ أي عدة؟ عدة رمضان. وليتكبر الله على ما هداكم. طيب، يقول مالك رحمه الله: إن التكبير في الفطر آكد. طيب، ما دليله؟ أن الله نص عليه في القرآن، قال لتكبر الله. أما التكبير في الأضحى فلم ينص عليه إلا ذكر اسم الله، وهو أعم من التكبير. عرفت؟ طيب، لكن يقول بعض العلماء إن التكبير في الأضحى أوكد من وجه آخر، أوكد من وجه آخر، وهو أنه متفق عليه بين العلماء، والفطر مختلف فيه. والثاني أن فيه مقيدا عقب الصلوات، والفطر ليس فيه مقيد على رأي أكثر العلماء أيضا. فكل واحد منهما أوكد من الثاني من وجه. فمن جهة أن تكبير الفطر المذكور في القرآن يكون أوكد، ومن جهة أن التكبير في عيد الأضحى متفق عليه، وأنه فيه مقيد يقدم على أذكار الصلاة، يكون من هذه الناحية أوكد. طيب، ما هو الدليل على التكبير في عيد الأضحى بدر؟
قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عمل الصالح فيه إن أحب إلى الله خير مثل هذه
الأيام العشر. نعم.
قيل يا رسول الله: ولا جاهد في سبيل الله؟ قال: ولا جاهد في سبيل الله إلا رجل خرج بالمال ونفسه ولم يجد في ذلك
شيء. نعم. نعم.
فدل ذلك على أن التكبير في أيام العشر على هذا الحديث يكون من خير الأعمال، فيدخل في عموم هذا الحديث.
يدخل في العموم. وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل أمة.
وكذلك جعلنا لكل أمة.
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة العام. طيب، لو قال قائل، وهذا الحقيقة من تتمة المناقشة: الذكر أعم من التكبير، ونحن نريد دليلا يخص التكبير. فعل الصحابة، وأيضا حديث أنس أنه سئل: ماذا كنتم تفعلون في الدفع من منى إلى عرفة؟ قال: منا المكبر ومنا المهل أو المهلل. فقوله منا المكبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرهم، يدل هذا على أنه التكبير المطلق سنة في الذهاب من منى إلى عرفة، ويكون ذلك صباح يوم عرفة كما هو معروف. طيب، ثم قال المؤلف المقيد. نأخذ درس جديد، ها أخذناه، اللهم أعنا. قال: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. أفاد المؤلف رحمه الله أن المقيد يختص بالفرائض، لقوله عقب كل فريضة. وأفادنا قول في جماعة أنه لو صلاها منفردا فلا يسن التكبير المطلق. وكذلك قيدوا ذلك بالمؤدات فخرج به المقضية. فالشروط ثلاثة الآن: فريضة، جماعة، ومؤدات. فلو صلى وحده فلا يسن له التكبير المقيد، ولو صلى نافلة لم يشرع له التكبير المقيد، ولو صلى قضاء لم يشرع له التكبير المقيد حتى ولو كانوا جماعة. عرفتم؟ طيب، فلو أن جماعة ناموا عن صلاة الفجر في وقت التكبير المقيد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فإنه لا يسن لهم على ما ذكر أصحابنا رحمهم الله، لا يسن لهم التكبير المقيد، لأن الصلاة إيش؟ مقضية. وذهب بعض العلماء على العكس، إلى العكس من ذلك، فقالوا إن التكبير المقيد سنة لكل مصلي، فريضة كانت الصلاة أو نافلة، مؤدات أو مقضية، للرجال وللنساء في البيوت. وهذا أعم من القول الأول أخص، وهذا أهم. وبعضهم قال إنها سنة في الفرائض مؤدات كانت أم مقضية، انفرادا كانت أو جماعة دون النوافل. والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها بدون أن يذكروا نصا فاصلا، فإننا نقول الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. إن كبر الإنسان بعد صلاته منفردا فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه، لأن الأمر واسع، الأمر في هذا واسع والحمد لله. أما وقته، وقت التكبير المقيد من أين يبتدي؟ فيقول من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، كذا إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، انظروا الابتداء الآن، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق كم صلاة يكون؟ كم؟ يوم عرفة خمسة، نشوف يوم عرفة خمسة، ويوم العيد خمسة، والحادي عشر خمسة، هذه خمسة عشر، والثاني عشر خمسة، هذه خمسة وعشرين، عشرين، عشرين، والثالث عشر ثلاث بس، إلى عشر، إلى 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 نعم إيه صحيح، يروح عن المغرب والعشاء، صحيح 23 صلاة. نعم، أما المحرم فيقول من ظهر يوم النحر، لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن التلبية ذكر مقيد عقب الفرائض، ويستدلون بعموم قوله، بعموم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر كل صلاة، فقالوا إن المحرم إذا سلم من الصلاة وهو محرم لم يحل التحل الأول، فإنه يسن له أن يكبر، أن يلبي تلبية إيش؟ مقيدة، مقيدة دبر الصلاة. ومتى يحل من التحل الأول؟ ضحى يوم النحر، ضحى يوم النحر، ولهذا قال للمحرم من ظهر يوم النحر، لأنه إلى فجر يوم النحر وهو لم يحل، إذ أن المحرم لا يحل إلا إذا إيش؟ رمى جمرة العقبة يوم العيد، وحلق أو قصر. واستطرادا للموضوع نقول المحرم يفعل يوم العيد خمسة أنساك مرتبة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلقة والتقصير، ثم الطواف، ثم السعي. هذا هو الأفضل، أنها تفعل كلها يوم العيد وتكون مرتبة هكذا. لكن لو قدم بعضها على بعض، مثلا رمى جمرة العقبة وقال أحلق قبل النحر، فلا حرج ولو كان متعمدا، لكنه ترك الأفضل. طيب، رمى وحلق ولم ينحر، هل يحل؟ يحل، تحل الأول. رمى ونحر ولم يحلق، لا يحل، لأن التحلل الأول إنما يكون بالرمي مع الحلق أو التقصير. فمثلا هذا المحرم صلى الفجر يوم النحر في مزدلفة، ويبقى في مزدلفة إلى متى؟ إلى أن يسفر جدا، ويدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ويصل إلى منى بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس فيرمي الجمرة ثم ينحر ثم يقصر أو يحلق، ويحل التحلل الأول فيلبس الثياب، وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. وحينئذ إذا صلى الظهر يوم النحر ماذا يصنع؟ على كلام المؤلف يبتدئ التكبير المقيد، لأن التلبية انتهت. الخلاصة الآن: المقيد يبتدئ لغير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، وينتهي في عصر آخر أيام التشريق. هذا المقيد. طيب، ممكن أن ننظر الآن النظرة الثانية: يكون التكبير المطلق في عيد الفطر فقط، ما في مقيد، صح؟ صحيح، ما في مقيد. في عيد الأضحى عشر ذي الحجة مطلق إلى صلاة العيد. طيب، من عرفة إلى فجر يوم العيد فيه مطلق ومقيد، صح؟ لأن عرفة يوم عرفة من عشر ذي الحجة ففيه مطلق، وليلة العيد عيد الأضحى فيها أيضا مطلق، فيكون من طلوع الفجر يوم عرفة، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر فيه مطلق ومقيد. طيب، من صلاة العيد إلى عصر آخر أيام التشريق مقيد فقط، يعني ما تكبر الضحى ولا بعد الظهر ولا بعد العصر، ما فيه إلا مقيد. فصار التكبير باعتبار التطليق التقييد والإطلاق على المذهب ينقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول ما فيه تكبير مطلق فقط، والثاني ما فيه مقيد فقط، والثالث ما اجتمع فيه الأمران المقيد والمطلق. متى يجتمع المقيد والمطلق يا ياسر؟ من فجر إلى صلاة العيد يوم النحر. طيب، المطلق مقيد. ومتى يكون المقيد فقط؟ نعم زهير، وصلاة العيد أو يوم العيد يوم النحر، من ظهر يوم النحر إلى آخر يوم التشريق، إلى عصر آخر يوم التشريق. طيب، والمطلق فقط؟
أول الحجة إلى صلاة إلى فجر فقط، إلى صلاة الفجر يوم
الظهر مطلق فقط.
مطلق، نعم.
نعم، وغيره؟
المطلق بين
عيد الفطر،
مطلق، نعم،
وعيد الفطر، ليلة عيد الفطر مطلق. والصحيح في هذه المسألة أن التكبير المطلق التكبير المطلق في في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا يكون مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهذا القول هو الصحيح لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولم يقيد، قال وذكر الله وأطلق. فالصواب أن أيام التشريق ويوم النحر فيها مطلق كما أن فيها مقيدا. فصار عندنا الآن ينقسم التكبير إلى قسمين فقط: مطلق ومطلق مقيد، مطلق ومطلق ومقيد، مطلق ومطلق مقيد، يعني فيه اطلاق وتقييد. فالمطلق لا تعيد الفطر وعشر ذي الحجة إلى صباح إلى فجر يوم عرفة، والمطلق المقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. ما جاء وقت الأسئلة؟ إذا ما باقي خمس دقائق، باقي خمس الآن. لا، من فجر يوم عرفة مطلق المقيد. نعم بدر. يوم عرفة يوم النحر، ها عائشة فتحلل
ثم ذهب والسعي. هل هذا
ما في السعي عنده؟
طواف. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، قيل أنه صلى مع أصحابه في منى. هل هذا شيء جدا أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بركة في وقته، حيث أنه تم هذه المساء في وقت وجيز؟
ايه شو تقولون فيها؟ ايه نعم، ما في شك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشى من مزدلفة حين أسفر جدا، ولا وصل إلى جمرة العقبة إلا وهو يظلل من الحر، الشمس قد ارتفعت، وكان حجته في الربيع، يعني قد احترت الشمس، شمس حارة، فرمى جمرة العقبة. وكذلك نحر 63 بيده الكريمة، وأعطى عليا ونحر الباقي 100، لأن الهدي اللي معه 100، وأمر بأن يؤخذ من كل بدنة قطعة، وجاءت في قدر طبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم نحر. وتعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كواحد من الناس، كل الناس يجتمعون إليه ويزدحمون حوله ويسألونه. نعم، ودخل إلى مكة وصلى وطاف وشرب من زمزم وصلى الظهر بمكة، ها، وحلق أيضا قد ذكرناه. كل هذا صحيح حقيقة، إذا تأمله الإنسان يقول هذه بركة من الله، ولا كيف يفعل هذه كلها في هذه المدة الوجيزة؟ ولكن الله عز وجل إذا بارك في عمر الإنسان أنتج من الأعمال أكثر مما يقدر. لكن في حديث في الصحيحين أنه صلى الظهر في منى، فهو من حيث الصحة أصح، لكن حديث جابر أنه صلى الظهر في مكة وهو أقرب من جهة أن جابرا كان متابعا لأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا رجح بعضهم حديث جابر، وبعض العلماء رجح المتفق عليه، وبعض العلماء قال لا حاجة للترجيح، لأن الجمع ممكن بأن نقول صلى في مكة الظهر وخرج إلى منى فصلى بأصحابه، وهذا هو الصحيح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: المقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة
يوم
عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر
يوم
النحر إلى عصر آخر أيام.
ما هو الظرف من صلاة الظهر فيه؟
شيخ عندنا
لا مكسورة يعني لا غلط.
يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة العيد. وصفته شفعاء: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن التكبير نوعان: مطلق ومقيد. فما موضع المطلق؟
في عيد
الفطر إلى الفراغ من خطبة العيد في الأضحى. طيب، وما موضع المقيد؟ إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. طيب، لغير المحرم وللمحرم من أي ظهر؟ من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. طيب، متى يكون اجتماع المطلق والمقيد؟ ياسر. هذا مطلق ومقيد على المذهب. نبي على المذهب.
المذهب يكون من بداية الأيام. لا حتى على المذهب، من أول من بعد
من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق، حتى على المذهب. نعم خليل. إلى انتهاء صلاة العيد. هذا المطلق والمقيد. اصبر. إذن يجتمع المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة إلى فراغ صلاة عيد الأضحى. من صلاة عيد الأضحى المقيد فقط من صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا مقيد فقط، ليس فيه مطلق. هذا هو المذهب. إذن التكبير في عيد الفطر مطلق يا مازن. نعم، عيد الفطر فقط مطلق وليس في التقييد. طيب، من صلاة عيد الأضحى إلى آخر يوم التشريق. نعم، مقيد وليس فيه مطلق. كذا اجزم. وش تقول يا جماعة؟ صحيح، مقيد وليس فيه مطلق. من دخول شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، شرفي، مطلق لا مقيد فيه. ها؟ جازم. الله ما أدري اشتبون يا جماعة. صحيح. إذن المطلق الذي لا مقيد فيه عيد الفطر، ها؟ وعشر ذي الحجة إلى صباح إلى صباح عرفة إلى فجر يوم عرفة، هذا مطلق لا مقيد فيه. من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر يوم التشريق مقيد لا مطلق فيه، صح؟ تأكدوا. من صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق مقيد لا مطلق فيه. مقيد لا مطلق فيه. احنا نتكلم عن المذهب، ما بعد جينا الكلام الثاني. مقيد لا مطلق فيه، متأكدون؟ طيب، من فجر يوم عرفة إلى آخر صلاة العيد يوم الأضحى مقيد ومطلق، يعني يجتمع مقيد ومطلق. طيب، من دخول شهر ذي الحجة إلى يوم إلى فجر يوم عرفة مطلق لا مقيد فيه، تمام؟ إذن المطلق الذي لا مقيد فيه في موضعين، في ليلة عيد الفطر وفي عشر ذي الحجة إلى صباح يوم عرفة إلى فجر يوم عرفة. المقيد الذي لا مطلق فيه من صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق، تمام؟ صحيح. الجامع بينهما من فجر يوم عرفة إلى انقضاء صلاة العيد يوم الأضحى، تمام؟ طيب، القول الراجح في هذه المسألة أنه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد، يجتمع فيه مطلق ومقيد، يعني أن المطلق لا ينتهي بصلاة العيد يوم الأضحى، يستمر إلى آخر أيام التشريق. وقد ذكرت لكم ذلك بدليله، وهو قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يكبرون في منى، وحتى ترتج منى تكبيرا، وكذلك عمر فيما أظن. فالحاصل أن القول الراجح أن المطلق أنه يجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يجتمع مطلق ومقيد، تمام؟ وحينئذ بناء على هذا القول الراجح لا يوجد مقيد لا مطلق معه. صحيح؟ لا يوجد مقيد لا مطلق معه، فإما مطلق لا مقيد معه، وإما مقيد معه مطلق، يعني ما تكون أقسام ثلاثة. طيب، ويقول المؤلف رحمه الله: والمقيد عقب كل من صلاته الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر. لماذا فرقوا بين المحرم وغيره؟ قالوا: لأن المحرم قبل ذلك مشغول بالتلبية، والتلبية تنقطع إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل صلاة الظهر، فيأتي ظهر يوم العيد وليس عليه تلبية فيكبر. قال المؤلف: وإن نسيه، هذا مبتدأ درس الليلة، قال: وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، يعني أو يطول الفصل. إن نسيه، أي نسي التكبير عقب الصلاة، والمراد النسيه هو التكبير المقيد، نسيه أي التكبير المقيد، فالضمير هنا يعود على بعض مرجعه، لأن مرجعه يعود على التكبير، لكن المراد بعض التكبير، بعض التكبير. ما هو المراد؟ المقيد، يعني إن نسي التكبير المقيد بعد الصلاة قضاه، مثل لو أنه لما سلم من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وسبح ناسيا التكبير، نقول اقضه إلا في ثلاث أحوال. قال: ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل، في هذه الأحوال الثلاث يسقط عنه. ما لم يحدث، فإذا أحدث لا يقضي، إذا أحدث لا يقضي، مثل سلم ثم أحدث بعد السلام مباشرة ثم ذكر تكبير، نقول لا تقضي الآن، لأن الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض، فيمنع من بناء ما كان تابعا لها عليها، عرفتم؟ طيب، هذا كلام المؤلف. والصحيح أنه لا يسقط بالحدث، والفرق بينه وبين الصلاة إذا أحدث في أثنائها أن الصلاة يشترط لها الطهارة، وأما الذكر فلا يشترط له الطهارة، فلنقول اقضه ولو أحدثت إلا إذا طال الفصل، فإذا لم يطل الفصل فاقضه. نعم. الثاني قال: أو يخرج من المسجد، فإذا خرج من المسجد فإنه لا يقضيه، وعلل ذلك بأنه سنة فات محلها، وهذا أيضا فيه نظر، والصحيح أنه إذا خرج من المسجد فإن كان بعد طول مكث فإنه يسقط، لا بخروجه ولكن بطول المكث، وإن خرج سريعا فإنه لا يسقط، يكبر ولو خرج، لأنه إذا كانت الصلاة لو سلم ناسيا وخرج من المسجد وذكر قريبا رجع وأتم صلاته، فانبنى بعضها على بعض مع الخروج من المسجد، فهذا من باب أولى. إذن يكون المدار على القول الراجح في سقوط هذا التكبير المقيد، المدار على إيش؟ على طول الفصل، لا على خروجه من المسجد ولا على حدثه، كلام على طول الفصل. فإذا طال الفصل فحينئذ يسقط، لأنها سنة مشروعة عقب الصلاة وقد فاتت فتفوت. نعم. إذن المذهب إذا نسيه قضاه إلا في حالات ثلاث، ما هي؟ إذا أحدث، إذا خرج من المسجد، إذا طال الفصل. والصحيح أن المعتبر طول الفصل، وأنه يقضيه ولو أحدث ولو خرج من المسجد إلا أن يطول الفصل، لأنه إذا طال الفصل تعذر بناؤه على الصلاة، أو إن شئت فقل إذا طال الفصل لم يكن مقيدا بالصلاة. ثم قال: ولا يسن عقب صلاة عيد. لا يسن، الضمير يعود على التكبير، أي تكبيرين؟ المقيد، لأن نتكلم عن المقيد. لا يسن عقب صلاة العيد، فلو صلى العيد وقال أريد أن أكبر قلنا لا تكبر، إذا سلم الإمام من صلاة العيد قام إلى الخطبة وتفرغ الناس للاستماع والإنصات ولا يكبرون. ودليل هذا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد، وما لم يرد عن الشرع من العبادات فالأصل فيه المنع، لأن العبادة لا بد من العلم بأنها مشروعة. نعم. قال: ولا يسن عقب صلاة العيد. وصفته شفعا، صفته الضمير يعود على التكبير، شفعا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر مرتين والثاني مرتين، وتختم الأولى بالإخلاص والثانية بالحمد. نعم. وهذه المسألة يعني صفة التكبير فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم. قول بأنها شف كما قال المؤلف: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقول بأنها وتر ثلاثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقول ثالث أنها وتر في الأول شفع في الثانية، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلم، وإذا لم يكن كذلك فالأمر فيه سعة، إن شئت فشفعا، وإن شئت فوترا، وإن شئت فوترا في الأولى وشفعا في الثانية. لكن التعليل يقولون إن إنه إذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ختم بوتر لا إله إلا الله، وكذلك لله الحمد. والذين يقولون ثلاثا يقولون يكبر ثلاثا ليكون تكبيره وترا، بناء على أن كل جملة منفردة عن الأخرى، فيوتر التكبير في الأولى ثم يوتره في الثانية. ولا يصح أن نقول إن الوتر حصل بقوله لا إله إلا الله أو بقوله ولله الحمد، لأن هذا من غير جنس رحمك الله من غير جنس التكبير. صحيح أنه ذكر لكنه ليس تكبيرا، فالجنس مختلف، أو شيء تقول إن النوع مختلف. أما الذين قالوا إنه يكبر ثلاثا في الأول واثنتين في الثانية، فقالوا لأن التكبير جنس واحد والجملتان بمنزلة جملة واحدة، فإذا كبر ثلاثا واثنتين صارت وترا خمسا، صارت وترا، فيكون الإيتار للتكبير بناء على أن الجملتين واحدة. هذا القول، والذي قبله من حيث التعليل أقوى من الذين يقول من تعليل من قول من يقول إنه يكبر مرتين مرتين، لأننا إن اعتبرنا أن كل جملة منفصلة عن الأخرى صار الإيتار في الثنتين أولى، وإن اعتبرنا أن الجملتين واحدة صار الإيتار في الأولى والشفع في الثانية هو الذي ينقطع به التكبير على وتر. لكن على كل حال الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. عندي في الشرح قال: ولا بأس بقوله لغير تقبل الله منا ومنك كالجواب، يعني في العيد لا بأس أن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك، نعم، أو عيد مبارك، أو تقبل الله صيامك وقيامك، أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وليس فيه محذور. وكذلك يقول: لا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه ذكر ودعاء، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. التعريف عشية عرفة بالأمصار أنهم يجتمعون في آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبها بأهل عرفة، تشبها بأهل عرفة. والصحيح أن هذا فيه بأس وأنه من البدع، وهذا إن صح عن ابن عباس فلعله على نطاق ضيق، لعله مع أهله وهو صائم في ذلك اليوم، ودعاء الصائم حري بالإجابة، فلعله جمع أهله ودعا عند غروب الشمس. وأما أن يفعل في المساجد ويظهر ويعلن فلا شك أن هذا من البدع، لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه لفعله الصحابة، ولكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، فالصحيح أنه بدعة وليس مما لا بأس به. والعبادة ينبغي أن نقول العبادة لا 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 يصح أن يقال فيها لا بأس به، لأنها إما سنة فتكون مطلوبة، وإما بدعة فيكون فيها بأس. أما أن تكون عبادة لا بأس بها فهذه محل نظر. ثم قال المؤلف: باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف، العلماء يعبرون بكتاب وبباب وبفصل، ولكل واحد منها اصطلاح. فإذا كان الكلام جنسا واحدا عبروا بإيش؟ بكتاب. وإذا كان نوعا من جنس عبروا بباب. وإذا كانت مسائل من باب واحد عبروا بفصل. طيب، إذا كان الموضوع الطهارة والصلاة، وش يعبر؟ كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، لأنها كل واحد من جنس. إذا كان الموضوع باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض، باب إزالة النجاسة، فهذا يعبر عنه بباب، لأن النوع واحد، لأن الجنس واحد وهو الطهارة، كلها تتعلق بالطهارة. والنوع النوع مختلف، لأن هذا وضوء وهذا غسل وهذا حيض وهذا نجاسة. وإذا كان الموضوع واحدا، إذا كان الموضوع واحدا، وأعني بالموضوع النوع، نوع الموضوع واحدا لكنه مسائل، مثلا لنفرض هذا في الوضوء، يذكر أولا موجباته ثم ثانيا صفة الغسل، فما الذي يكون؟ فصل. فتذكر أولا موجبات الغسل ثم يقال فصل وصفة الغسل، فصل والغسل المستحبة، عرفتم؟ هذا هو المعروف من اصطلاح العلماء. الآن هنا قال باب صلاة الكسوف ولم يقل كتاب وصلاة الكسوف، لماذا؟ لأن هذا نوع من الصلاة، نوع من الصلوات، الصلاة جنس وهذا نوع. وقول صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي باب الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف والخسوف معنى واحد، يقال كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف. وقال بعضهم الخسوف للقمر والكسوف للشمس، ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي باب الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف والخسوف معنى واحد، يقال كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف. وقال بعضهم الخسوف للقمر والكسوف للشمس، ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان، فقيل كسوف وخسوف. أما إذا انفردت كل واحدة عن الأخرى فهما بمعنى واحد، ولهذا نظائر في اللغة العربية. الكسوف انحجاب ضوء الشمس أو انحجاب ضوء القمر، والفقهاء رحمهم الله يعبرون عن ذلك بقولهم ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ذهاب الضوء كله أو بعضه، والحقيقة أنه لا يذهب وإنما ينحجب. ولهذا نقول التعبير الدقيق للكسوف انحجاب ضوء أحد النيرين، يعني الشمس أو القمر، بسبب غير معتاد. فسبب كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجبها عن الأرض إما كلها أو بعضها، لكن لا يمكن أن يحجب الكسوف، أن يحجب القمر، لا يمكن أن يحجب القمر الشمس عن جميع الأرض، لأنه أصغر منها، حتى لو كشفها عن بقعة على قدر مساحة القمر لم يحجبها عن البقعة الأخرى لأنها هي أرفع منه بكثير. ولذلك لا يمكن أن يكون الكسوف كليا في الشمس في جميع أقطار الدنيا أبدا، إنما يكون في موضع معين مساحته بقدر مساحة القمر. وإذا قلنا بهذا القول المحقق المتيقن أن سبب إن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض، تبين أنه لا يمكن الكسوف في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر. لماذا؟ لبعد القمر عن الشمس، الشمس بعيد عنها في هذه الأيام، إنما يقرب منها يا بدر. ها؟ أين أنت؟ ارفع يدك، وين رحت؟ إنما يقرب منها متى يا أخوان؟ 15، أعوذ بالله، يقرب من الشمس 15، أبعد ما يكون عن الشمس 15 في آخر الشهر، في آخر الشهر. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: لا يمكن أن تكسف الشمس إلا في 29 أو 30 أو آخر 28، لأنه هو الذي يمكن أن يكون القمر قريبا من الشمس فيحول بينها وبين الأرض. انتبهوا لهذا. كذلك القمر سبب كسوفه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، لأن القمر يستمد نوره من الشمس كالمرآة أمام القنديل. المرآة أمام القنديل يكون فيها إضاءة نور، نعم أليس كذلك؟ أي نعم. لكن لو أطفأت القنديل أصبحت ظلمة. ولهذا سمى الله القمر نورا، فقال جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا منيرا، وقال: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وعلى هذا، على هذا التقدير الواقع، لا يمكن أن يكسف القمر في الليلة العاشرة أو الثامنة أو التاسعة أو الحادية عشرة أو السابعة عشرة أو العشرين أو السبعة والعشرين أو الخمسة والعشرين، لا يمكن أن يكسف إلا في ليالي الإبدار، في ليالي الإبدار يعني الرابعة عشرة الخامسة عشرة، لأنها هي الليالي التي يمكن أن تحول الأرض بينه وبين الشمس، صح؟ لأنه في جهة والشمس في جهة، هو بجهة الشرق والشمس بجهة الغرب، فيمكن أن تحول الأرض بينهما، وحينئذ ينكسف القمر. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، الشمس منيرة مبصرة بنفسها، وآية الليل القمر ممحو ما ليس فيه نور. طيب، إذن هذا هو سبب كسوف الشمس والقمر، وبه نعرف أنه لا يصح التعبير بقولنا ذهاب ضوئهما، نعم صح. طيب، يمكن أن يصح التعبير في هذا بالنسبة للقمر، بالنسبة للقمر، لأنه إذا حالت الشمس بينه وبين الأرض، إذا حالت الأرض بينه وبين الشمس وهو أصله جرم مظلم امحى النور الذي فيه، فهذا يصح أن نقول ذهاب، لأنه في الحقيقة جرم مظلم في الأصل. ويمكن أن نوجه كلام الفقهاء رحمه الله بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين باعتبار الرؤية، أي رؤية الناس، لأن الناس لا يرون الحاجز بين جرم الشمس أو جرم القمر وهم في الأرض، بخلاف ما لو انحجب ضوءهما بغمام أو سحاب فهو معروف. طيب، هذا السبب الذي قلت هو السبب الحسي، والسبب الحسي، لكن هناك سبب شرعي لا يعلم إلا عن طريق الوحي ويجهله جميع الفلكيين ومن سار على منهاجهم، والسبب الشرعي هو تخويف الله عباده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لأحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. ولهذا أمرنا بالصلاة كما سيأتي إن شاء الله، والدعاء والذكر وغير ذلك. هذا السبب الشرعي هو الذي يفيد العباد ليرجعوا إلى الله. أما السبب الحسي فهو ليس ذا فائدة كبيرة، ولهذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان فيه فائدة كبيرة للناس لبينه عن طريق الوحي، لأن الله يعلم سبحانه وتعالى سبب الكسوف الحسي، ولكن لا حاجة لنا به. ومثل هذه الأمور الحسية يكل الله فيها الأمر إلى الناس وإلى تجاربهم حتى يدركوا ما أودع الله في هذا الكون من الآيات الباهرة بأنفسهم. أما الأسباب الشرعية أو الأمور الشرعية التي لا يمكن أن تدركها العقول ولا الحواس، فهذه هي التي يبينها الله للعباد. فحينئذ نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للعباد إيش السبب الشرعي، لأنه هو الذي فيه الفائدة. أما السبب الحسي فالفائدة فيه قليلة، ولهذا لم تبين. فإن قال قائل: كيف يمكن أن يجتمع السبب الحسي والشرعي ويكون الحسي معلوما معروفا للناس قبل أن يقع، والشرعي معلوم بطريق الوحي، فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ نقول: أصلا لا تنافي بينهما، ما بينهما تنافي، لأن حتى الأمور العظيمة كالخسف بالأرض والزلازل والصواعق وشبهها التي يحس الناس بضررها وأنها عقوبة لها أسباب طبيعية، أليس كذلك؟ لها أسباب طبيعية، يقدر الله هذه الأسباب الطبيعية حتى تكون المسببات، تكون الحكمة من ذلك هو إيش؟ تخويف العباد. فالزلازل لها أسباب، الصواعق لها أسباب، البراكين لها أسباب، العواصف لها أسباب، كلها لها أسباب، لكن يقدر الله هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولكن تضيق قلوب كثير من الناس عن الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعي، وأكثر الناس أصحاب ظواهر لا يعتبرون إلا بالشيء الظاهر، ولهذا تجد الكسوف والخسوف لما علم الناس أسبابهما الحسية ضعف أمرهما في قلوب الناس، ضعف حتى كأنه صار أمرا عاديا. ونحن نذكر قبل أن نعلم بهذه الأمور أنه إذا حصل الكسوف رعب الناس، رعب الناس رعبا شديدا، وصاروا يبكون بكاء شديدا ويذهبون إلى المساجد وكأنهم مذعورون، كما وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده لأول مرة في عهده، وكان ذلك بعد أن ارتفعت مقدار رمح من الجو، بعد طلوعها بمقدار رمح أظلمت الدنيا، ففزع الناس وفزع النبي عليه الصلاة والسلام فزعا عظيما، حتى أنه أدرك بردائه يعني من شدة فزعه قام بالإزار قاصدا المسجد حتى تبعوه بالرداء، فارتدى به وجعل يجره ما يعني ما استقر ليوازن الرداء من شدة فزعه، وأمر أن يقام وأن ينادى الصلاة جامعة من أجل أن يجتمع الناس كلهم، فاجتمعت الأمة من رجال ونساء، وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة لا نظير لها، لأنها لآية لا نظير لها، الكسوف سبب لا نظير له ليس معتادا، فصلى له صلاة غير معتادة، آية شرعية لآية إيش كونية، أطال فيها إطالة عظيمة، حتى إن بعض الصحابة مع نشاطهم وقوتهم ورغبتهم في الخير كانوا يسقطون غشيا من طول ما قام عليه الصلاة والسلام، وركع ركوعا طويلا وكذلك السجود، المهم أنها صلاة عظيمة، والناس يبكون يفزعون إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار في هذا المقام، يقول فلم أر يوما قط أفظع من هذا اليوم، عرضت النار حتى صارت إلى قربه، حتى أنه تنحى عنه رجع القهقرة خوفا من لفحها، سبحان الله. فالأمر عظيم، أمر الكسوف ليس بالأمر الهين كما يتصوره الناس اليوم وكما يصوره أعداء المسلمين، حتى تبقى قلوب المسلمين كالحجارة أو أشد قسوة والعياذ بالله. يكسف القمر أو الشمس والناس في دنياهم، الأغاني تسمع وكل شيء على ما هو عليه، لا تجد إلا الشباب المقبل على دين الله الآن أو بعض الشيوخ والعجائز، وإلا في الناس ساجرون لاهون، ولهذا لا يتعظ الناس بهذا الكسوف لا في الشمس ولا في القمر، مع أنه أمر هام ويجب الاهتمام به. وهل من الأفضل أن يخبر الناس به قبل أن يقع أو أن يأتي بغتة؟ لا شك أن إتيانه بغتة أشد وقعا في النفوس، أشد وقعا بلا شك، ولكن إذا تحدث الناس عنه قبل وقوعه وتروضت النفوس له واستعدت له صار كأنه أمر طبيعي، كأنه صلاة عيد يجتمع الناس إليها. ولهذا لا تجد في هذه المسألة، لا تجد في إخبار بها بوقوع الكسوف، لا تجد فيه فائدة إطلاقا، هو إلى المضرة أقرب من إلى الفائدة. يقول بعض الناس ألا نخبر الناس ليستعدوا لهذا الشيء؟ نقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، لا نستعد لأمر يخوفنا الله به، بل إذا وقع ورأيناه بأعيننا فحينئذ نصلي نفعل ما أمرنا به. أما أن نقول سيقع، وأظن قبل كم سنة قالوا إن الشمس سيكون فيها كسوف جزئي عند منتصف النهار، جزئي لا يؤثر في ضوئها، فصار الناس يتشوفون لهذا الكسوف، يلبسون مرايات السود لجل يشوفون الشمس واللي يضع ماء ويضعه في مكان ليس فيه هواء لئلا يتراجرج علشان يدركون أنها كسبت. لماذا؟ لماذا تفعلها؟ احمد ربك على العافية أن الله لم يبين. قد يبين في أرض غير أرضك أنت، إذا لم يظهر أثر الكسوف على ضوء الشمس، وإن قال الفلكيون إنها ستكسف لا تصل، لأن الرسول قال حتى تروا، إذا رأيتم ذلك فصلوا، إذا رأيتم الرؤية العادية المعتادة. أما إذا من الله علينا بأن صار لا يرى في بلدنا إلا بمكبر أو لباس نظارات أو صحون ماء، فالحمد لله على العافية، لا تحرص عليه. نعم، أظننا ما يمكن نأخذ. نعم نعم، عمومات، ما فيه إلا عمومات فقط. المقيد فيه آثار عن بعض الصحابة، آثار عن بعض الصحابة فقط. الآية اللي ذكرنا نعم ما هي بصريحة لكن فيها إشارة، ثم أن الواقع الآن هو هذا، ولهذا عندما تقابله الشمس يضيء كله، فإذا كانت إلى جانبه تكون المقابلة أقل، كلما دنت الشمس من صارت المقابلة أقل فيكون النور أقل. لا لا ما يخالف، أبدا ما يخالف. نعم
المقيد في ليلة العيد وفي الفطر عكس المطلق، وأدل الاستدلال على أن التكبير المطلق في ليلة الفطر في الآية ويتكبر الله على ما ذلك، وفي الفطر
في الأضحى
فعل الصحابة، فيقال أنه آكل من وجه وآكل من وجه.
نعم،
فكيف نؤكد من وجه فعل الصحابة على
ذلك؟ لا مو على شأن، احنا قلنا ان التكبير الاضحى اكد من وجه، بل اظن ذكرنا وجهين، من يعرفهما؟ نعم لا هذه الفطر زينا، ولانه بالاجماع التكفير في عيد الفطر مختلف فيه، وهذا بالإجماع. التكفير في الأضحى فيه مقيد بما يدل على تأكده، وهذه الفطر ليس فيه مقيد. تحرى على المجيء الإمام فيقف، يبقى واقفا حتى يأتي الإمام، وهذا من أجل أن يحرم نفسه أجر الصلاة، صح ولا لا؟ ها؟ لا، هذا هو العاقبة، هي العاقبة سواء أرادها ولا ما أرادها. والذي ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يشرع في صلاة الركعتين، فإن جاء الإمام وهو في الركعة الأولى قطعه، وإن جاء الإمام وهو في الركعة الثانية يعني نقيمة الصلاة وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وهو إذا قطعه من أجل الفريضة حصل أجرها ودخل مع الإمام.
قصدهم قصدهم أن الذي قدموه في الصفوف الأمامية لكان يتسنى يخشى أن يتأخر على السنة، هل أي أفضل يتسنى؟
لا لا، الأفضل أن يتسنى، هو يتسنى. بسم الله
باب صلاة الكسوف، يسن جماعة وفرادة، إذا كسف أحد الأجرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد
مراجعة مخر يبين دينا مراجعة إن شاء الله ودرس جديد. نعم،
يقرأ في الأولى جهرا بعد فاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يركع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يرفع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثالثة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخوة أن فيه تسميعا ومناقشة، أليس كذلك؟ نعم. البيقونية بعد الصلاة إن شاء الله. المهم هل أنتم راجعتوا ولا لا؟ مراجعين الفقه. إذن الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم مراجعة في الفقه. باب الإيش؟ باب صلاة العيدين. طيب. يقول مالك رحمه الله: باب صلاة الكسوف. وقد سبق لنا معنى الكسوف وأسبابه، وذكرنا أن للكسوف نعم أن للكسوف سببين. ما حضرت؟
أسباب كونية يا شيخ. أسباب كونية شرعية.
نعم.
الشرعي هو أنها آيتان يخوف الله بهما عباده.
السبب الشرعي تخويف العباد، والكوني
ما يذكر علماء الفلك، لأن الكسوف كسوف الشمس، كسوف الشمس وهو أن يحول القمر بين الأرض والشمس، لأن القمر يصل بين الأرض والشمس. وأما كسوف القمر، كسوف القمر
ما يخالف، كنا لغتان. نعم.
كسوف القمر أن يأتي أن تأتي الأرض بين القمر والشمس،
تعول الأرض بين القمر والشمس. طيب، هذا السبب الكوني يعلمه الناس، علمه الناس بالتجارب والمعرفة. أما السبب الشرعي فمن أين أتانا؟ من الوحي. لكن قال إن الله يخوف بهما. لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. نعم. طيب، صلاة الكسوف مشروعة. نبدأ الدرس الجديد الآن. صلاة الكسوف مشروعة بالسنة والإجماع، وقال بعض العلماء مشروعة بالكتاب أيضا، أي بالقرآن العزيز، واستنبطها من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. وقال إن الناس لا يسجدون للشمس ولا للقمر وهما على مجراهم الطبيعي العادي، وإنما يسجدون لهما إذا حصل منهما هذا الكسوف خوفا منهما. فبين الله عز وجل، بل أمر أن يكون السجود لله عز وجل. وهذا الاستنباط وإن كان فيه شيء من من الوجه، لكن لولا ثبوت السنة لم نعتمد على هذا، لكن السنة ثبتت بها وأجمع المسلمون على مشروعيته. يقول مؤلف: تسن جماعة وفرادة. أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله تسن أن صلاة الكسوف سنة، ليست فرض عين ولا فرض كفاية، بل هي سنة، وأن الناس لو تركوها لم يأثوا، لأن السنة عند الفقهاء هي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وقد جزم المؤلف رحمه الله بهذا، وهو المشهور عند العلماء أنها سنة وليست بواجبة. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة، واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا. قال ابن القيم في كتاب الصلاة: وهو قول قوي. القول بالوجوب قول قوي، وصدق رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا وقال إنها تخويف، وخطب خطبة عظيمة وعرضت عليه الجنة والنار وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها، تشعر بوجوبها، لأنها قرائن عظيمة. ولو قلنا إنها ليست بواجبة وأن الناس مع وجود الكسوف ومع حصوله إذا تركوها مع هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام والتأكيد فلا إثم عليهم، لكان في هذا شيئا، لكان في هذا شيء من النظر. كيف تكون تخويفا ثم لا نبالي وكأنه أمر عادي؟ أين الخوف؟ التخويف يستدعي خوفا، والخوف يستدعي امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن القيم: إن القول بالوجوب قول قوي. أما الذين قالوا إنها سنة فاستدلوا بالحديث المشهور في قصة الذي جاء يسأل عن الإسلام وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن في آخر حياته في السنة العاشرة، وقال: أخبرهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات، ولم يذكر سواها. قالوا: فهذا الحديث، بل هذان الحديثان وأمثالهما يدلان على أن الأمر بالصلاة في الكسوف للاستحباب، نعم للاستحباب وليس للوجوب. ولكن الذين قالوا بالوجوب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلوات الخمس لأنها اليومية التي تكرر في كل زمان وفي كل مكان. أما صلاة الكسوف وتحية المسجد على القول بالوجوب وما أشبه ذلك فإنها تجب بأسبابها، وما وجب بسبب فإنه ليس كالواجب المطلق. قالوا ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين لوجب عليه أن يصلي، مع أنها ليست من الصلوات الخمس، لكن وجبت بنذره بسبب، فما وجب بسبب ليس كالذي يجب مطلقا. وهذا القول قوي جدا. ولا أرى أن الناس يرون الكسوف في الشمس أو القمر ثم لا يبالون به، كل في تجارته، كل في لهوه، كل في مزرعته لا يهتمون به. هذا شيء يخشى أن تنزل العقوبة التي أنذرنا الله إياها بهذا الكسوف. فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: جماعة وفرادا، يعني تسن جماعة وتسن فرادا، أي أن الجماعة ليست شرطا لها، بل يسن للناس في البيوت أن يصلوها. ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا، فهذا عام، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: فصلوا في مساجدكم مثلا. فدل ذلك على أنها يؤمر بها حتى الفرد. ولكن لا شك أن اجتماع الناس أولى، بل الأفضل أن يصلوها في الجوامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في مسجد واحد ودعا الناس إليها، ولأن الكثرة في الغالب تكون أدعى للخشوع وحضور القلب، ولأنها أيضا الكثرة أقرب إلى إجابة الدعاء. إذا دعا الناس في هذه الحال فهو أقرب إلى إجابة دعائهم. فهي تسن في المساجد وفي البيوت، لكن الأفضل في المساجد وفي الجوامع أفضل. قال: إذا كسف أحد النيرين. إذا هذه ظرف متعلقة بتسن، يعني تسن إذا كسف أحد النيرين. أحد النيرين هما الشمس والقمر. فإذا كسف أحدهما تسن هذه الصلاة. وإذا كسف جميعا لا يمكن، لكن نعم لا يكسف إلا أحدهم. يقول ركعتين تسن إذا كسف أحد النيرين ركعتين، هذه حال، وإن كانت اسما جاملا لكنها مؤولة بالمشتق، يعني تسن حال كونها ركعتين. يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين خفيفتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى إلى آخره. بين المؤلف رحمه الله في هذه الجمل صفة صلاة الكسوف، فقال إنها ركعتين، إنها ركعتين، يقول يصليها ركعتين بلا زيادة، لكن هاتين الركعتين كل واحدة فيها ركوعان. يقول يقرأ في الأولى جهرا، وأطلق قوله جهرا ولم يقل في الليل، فدل هذا على أن السنة في صلاة الكسوف الجهر، سواء في الليل أو في النهار، وهو كذلك، وهي مبنية على القاعدة التي سبقت لنا أن الصلاة الجهرية في النهار إنما تكون فيما يجتمع الناس عليه. يقول يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة ولم يعين، يعني لم يعين سورة البقرة أو آل عمران أو النساء، المهم أن تكون سورة طويلة، ولكن الذي جاء في الحديث أنها طويلة طويلة طويلة، يعني يختار أطول ما يكون. وقد سمعتم أن في الدرس الماضي أن بعض الصحابة كان يسقط مغشيا عليه من طول القيام. يقول ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، المهم أن يكون طويلا. بعض العلماء قال يكون بقدر نصف قراءته، يعني الركوع يكون نصف القيام، ولكن الصحيح أنه بدون تقدير، المهم أن يطيل بقدر الإمكان. فإن قال قائل طول القيام فهمنا ما يفعل فيه وهو القراءة، لكن إذا أطال الركوع ماذا يصنع؟ نقول يسبح، كرر التسبيح، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فكل ما حصل من تعظيم في الركوع فهذا هو المشروع. يقول ثم يركع طويلا ثم يرفع رأسه، يعني من الركوع، ويسمع، يعني يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد، يعني يقول ربنا ولك الحمد، بعد أن يعتدل كسائر الصلوات. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى. ومن هنا جاءت الغرابة في هذه الصلاة، لأن غيرها من الصلوات لا تقرأ الفاتحة بعد الركوع، بل الذي بعد الركوع هو الأخ، نعم، السجود. أما هذه فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الأولى، دون الأولى بكثير أو بقليل، جاء في الحديث دون الأولى. فينظر بهذا الدون والظاهر أنه ليس دونها بكثير، لأن ستأتينا الركعة الثانية أيضا دون الأولى، فهو ليس دونها بكثير، لكنه دون تتميز به الركعة، يتميز به القيام الأول عن القيام الثاني. ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ونقول هنا في دون الأول كما قلنا في القراءة. ثم يرفع، إذا رفع ماذا يقول؟ يسمع ويحمد. ثم يسجد، وظاهر كلام المؤلف أنه في هذا الرفع لا يطيل القيام، في الرفع الذي يليه السجود لا يطيل القيام، بل تكون كالصلاة العادية، ولكن هذا الظاهر فيه نظر، والصحيح أنه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريبا من الركوع، لأن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده قريبا من السواء. والمراد بقيامه هنا قيامه بعد الركوع، لأن قيام القراءة أطول بكثير من الركوع. فالصحيح في هذه المسألة أنه يطيل القيام بعد الركوع. وش مدته؟ لا، يعني قريب من الركوع، قريب من الركوع، لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. ثم يسجد سجدتين طويلتين بقدر الركوع، وظاهر كلامه أنه لا يطيل الجلوس بينهما، لأنه لو أراد القول بطول الجلوس بينهما لنبه عليه، فكونه يقول يسجد سجدتين ويسكت عن الجلوس بينهما كأنه يقول والجلوس بينهما معروف أنه جلوس لا إطالة فيه. والصواب أنه يطيل الجلوس هكذا بدء، أنت معنا؟ طيب، الصواب أنه يطيل الجلوس بقدر السجود. نعم. طيب، يقول: ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل من القراءة والركوع والقيام بعده والسجود، الثانية تكون دون الأولى. ولكن هل معناه أن القيام في الثانية كالقيام الثاني في الأولى والقيام الثاني في الثانية دون ذلك، أو معناه أن كل ركعة وركوع دون الذي قبله؟ يقول صاحب الفروع: إن السنة ليس فيها ما يدل لهذا ولا لهذا. وأظنكم أن فهمتم الفرق بينهما ولا لا؟ نعم، الفرق بينهما معروف. يعني مثلا، هل قيامه في الثانية، القيام الأول في الثانية، هل يساوي القيام الثاني في الأولى؟ نعم، لا. هذا الذي نقول الآن، لكن ليس هناك دليل واضح في هذا المسألة. فيحتمل أن القيام الأول في الثانية كالقيام الثاني في الأولى، وهو إذا جعل القيام الثاني في الثانية دون القيام الأول صارت الركعة الثانية دون الأولى، صارت دون الأولى. لكن ليظهر والله أعلم أن كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله. ونضرب بهذا مثلا: قرأ في الأولى 100 آية، وقرأ في القيام الأول من الأولى 100 آية، في الثاني 8 آية. القيام الأول من الركعة الثانية هل يقرأ 80 آية وفي القيام الثاني مثلا 60 آية، أو يقرأ في القيام الأول في الركعة الثانية 60 آية وفي القيام الثاني 40 آية؟ هذا هو محل التردد والاحتمال. والذي يظهر الثاني، أي أنه يجعل قراءته في القيام الأول من الركعة الثانية دون قراءته في القيام الثاني من الركعة الأولى، لتكون الصلاة بالتنزل كل ركعة دون التي قبلها. وفي هذا من الحكمة مراعاة حال المصلي، في هذا من الحكمة مراعاة حال المصلي. كيف؟ لأن المصلي أول ما يدخل في الصلاة يكون عنده نشاط وقوة، ثم مع الاستمرار يضعف، فلهذا روعيت حاله. كان القيام الأول أطول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع. يقول ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، يتشهد ويسلم كغيرها من الصلوات. وبهذا انتهت هذه الصلاة. وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم، أي أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان. صح ذلك عن عائشة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تكون الصلاة طويلة. ثم قال المؤلف فإن تجلى، وظاهر كلامه أنه لا يشرع لها خطبة لأنه لم يذكرها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يشرع لها خطبة. وقال بعض العلماء بل يشرع بعدها خطبتان كالاستسقاء، لأنها صلاة رهبة فشرع لها خطبتان كالاستسقاء، ولكن هذا قياس غير صحيح. لو قاسوها على العيدين في الخطبتين، لكنه لا صح قياسها على العيدين، لأن صلاة العيدين صلاة فرح وسرور. الاستسقاء ليس فيه إلا إيش؟ خطبة واحدة، إلا على قول بعض العلماء الذي عمم أنها كصلاة العيد، وسيأتي إن شاء الله. وقال بعض العلماء بل يسن لها خطبة واحدة، وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح، أنه يسن لها الخطبة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ثم وعظ الناس. وهذه الصفات صفات إيش؟ صفات الخطبة. قام حمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد. وقولهم إن هذه موعظة لأنها عارضة، نقول نعم، لو وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ولم يخطب لقلنا إنها ليس بسنة، لكنه لم يقع إلا مرة واحدة، وجاء بعدها هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وهو قائم، وقال حمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد. ثم إن هذه المناسبة للخطبة مناسبة قوية من أجل تذكير الناس وترقيق قلوبهم وتنبيههم على هذا الحدث الجلل العظيم. فالصواب ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أنه يسن لها خطبة واحدة لا خطبتان. قال فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. فيها الضمير يعود على الصلاة. إن تجلى الكسوف يعني كسوف الشمس أو القمر، لأن ذكرنا في الدرس الماضي أن الكسوف عند الإطلاق يشمل الشمس والقمر، أما إذا اقترنا فالكسوف للشمس والخسوف للقمر. إن تجلى أتمها خفيفة، ولكن كيف يعلم أنه تجلى؟ يعلم بالرؤية، إن كان في النهار فالأمر واضح، وإن كان في الليل فكذلك، ولكن إذا كان تحت السقف فكيف يعلم؟ نعم، إيه نعم، يمكن يخبر، على كل حال إذا علم بأن الكسوف تجلى أتمها خفيف، وظاهر كلامه حتى لو كانت خفة الركعة الثانية بالنسبة للأولى بعيدة جدا، يعني مثلا الركعة الأولى استغرقت نصف ساعة، الثانية إذا أتمها خفيفة تستغرق كم؟ خمس دقائق مثلا. فظاهر كلامه أن الأمر يكون كذلك، وحينئذ تكون الصلاة وكأنها جذمة مقطوعة بعض الأعضاء. لكن حجتهم في هذا يقولون لأن السبب الذي شرعت منه الصلاة شرعت له الصلاة قد زاد فيقتصر عليه، وقالوا أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا حتى ينكشف ما بكم، حتى ينكشف وحتى للغاية. وهذه كما هذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة مرة أخرى يمنع أيضا الاستمرار فيها واستدامتها. يقول رحمه الله:
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.